أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الآن نتكلم مصنف عن الإصطلاح الثاني في هذه المسألة، وهو الإصطلاح الواحد. طبعا لا زال الكلام في المسألة الرابعة، وهو اجتماع الأمر والنهي والكلام في تحرير محل النزاع. وتقدم أن الأمر والنهي كيف يجتمع وهو متضادان، كيف يجتمع في محل واحد، واجتماع المتضادين من الأمور الواضح أنها غير ممكنة، اجتماع المتضادين. لذلك قال لابد من أن نبين ما هو المقصود، مقصود العلماء من ذلك، ما هو المقصود باجتماع الأمر والنهي. لذلك في الأول بين ما هو المقصود من الاجتماع، وقال أن الاجتماع عبارة عن قسمين، الاجتماع الموردي والاجتماع الحقيقي، والمقصود هو الثاني وليس الأول. الآن يتكلم عن مفهوم الواحد الوارد في العنوان، عندما يقول أنه هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. قال أن المقصود بالواحد هو الفعل الواحد، باعتبار أن له وجودا واحدا مقابل الوجود المتعدد. يعني أن غرض المصنف من بيان معنى الواحد، غرضه هو بيان أن المقصود هو الواحد مقابل المتعدد، وليس الواحد مقابل الكلي. لأن قد يقال الواحد، وقد يقصدون الجزء مقابل الكلي. هنا يقول لا، مقصودنا من الواحد هو الواحد في الوجود مقابل المتعدد في الوجود. ومقصودنا أيضا هو الواحد في الوجود وليس الواحد في المفهوم. لذلك عبر عن أنه قال الذي له وجود واحد مقابل ما ليس له وجود خارجي وهو المفهوم، أو له وجود ولكن متعدد. فيقول محل النزاع هو الواحد بهذا المعنى، أي مقابل المتعدد الوجود، الواحد في الوجود مقابل المتعدد في الوجود. فإن مثلا النظر إلى الأجنبية في الصلاة هذا متعدد في الوجود. لماذا؟ لأن أحدهما غير الآخر، يعني أمران متغايران. النظر إلى الأجنبي أمر مغاير للصلاة، فإذا هذا تعدد في الوجود. فمقابل المتعدد في الوجود هو الواحد. ثم أن هذا الواحد يكون ملتقى أو مجمع للعناوين، يعني هو فعل واحد في الوجود، يكون تارة ينطبق عليه عنوان الواجب المأمور به وتارة عنوان المحرم المنهي عنه. فيقول المصنف أن الواحد الذي يكون مجمعا للعناوين. علة اجتماع العناوين فيه قد يكون هو الوجود الشخصي الجزئي لذلك الشيء، وقد يكون الماهية الكلية الصادقة على كثيرين. سبب التقاء العناوين في الواحد قد يكون هو ذات الشيء بما له من الوجود الجزئي الشخصي. مثلا افترضوا زيد، هذا الوجود الخارجي، زيد هو مصداق لعنوان العالم ومصداق لعنوان الفاسق. مثلا اذا قلنا اكرم العالم ولا تكرم الفاسق، من جهة واجب الإكرام لأنه عالم، ومن جهة يحرم إكرامه لأنه فاسق. فالسبب الاجتماع هو ذات الشخص، هو الشخص ذاته صار مجمعا لعنوانين. فالسبب الالتقاء قد يكون هو ذات الشيء بوجوده الشخصي الجزئي، وقد يكون سبب الالتقاء هو الماهية الكلية أي الكلي المقول على كثيرين. فهنا الكلي بنفسه هو مجمع، الكلي بنفسه هو مجمع للعناوين. في مثال الصلاة في المكان المخصوص، الكل هو الكون، الكون يعني الوجود في هذا المكان، الكون كله يطلق على كثيرين. فهذا يكون ملتقى لعنوان الصلاة المأمور بها، ويكون ملتقى لعنوان الغضب المنيع عنه. فهو ماهية كلية تصدق على هذا الفرد وتصدق على هذا الفرد. فهنا سبب التقاء العناوين هو الماهية الكلية وليس الأفراد. سبب التقاء العناوين هو الماهية الكلية وليس الأفراد. بينما في مثال زيد الخارجي، هذا الوجود، هذا الشيء بذاته أي بوجوده الشخصي الجزئي هو سبب التقاء العناوين. يعني ليس هناك ماهية كلية صارت مجمع العناوين، وإنما هذا زيد الخارجي هو سبب التقاء عنوان العالم وعنوان الفاسق. زيد الخارجي هو سبب التقاء عنوان العالم وعنوان الفاسق فيه. فالسبب الالتقاء هو ذات الشيء بوجود الجزء الشخص. بينما في مثل الصلاة في المكان المخصوص، سبب الالتقاء هو الكون وهو معنى كله يصدق على كثيرين. هذا له عنوانين، ينطبق على عنوان الصلاة المأمور به، وينطبق على عنوان الغصب المنهي عنه. لأن عنوان الصلاة وعنوان الغصب لهما كل معنى، كل ما هي كلية وهو الكون في ذلك المكان، الكون أو الوجود. فالكون ما هي كلية لها أفراد، فصار مجمع العناوين أو سبب التقاء عنوان الواجب وعنوان المحرم هو ذلك الكون. ذلك الكون هنا هو صار مجمعا لعنوان الصلاة وعنوان الغفر. والكون مفهوم كل صادق على كثيرين. فالنتيجة أن المقصود بالواحد، يعني سواء قلنا أن سبب الالتقاء هو الواحد الشخصي أو الواحد الكلي الصادق على كثيرين، على كل حال الواحد هو واحد في الوجود، ولكن هذا الواحد في الوجود قد يكون شخصيا وقد يكون كليا. فحينئذ لا مبرر لحصر النزاع في الواحد الشخصي فقط، بل نقول أن النزاع يشمل ويعم الواحد الكلي والواحد الشخصي. الواحد الشخصي كالمثال الأول، الواحد الكلي كالمثال الثاني، لأن سبب الالتقاء لا يخلو، إما أن يكون ذات الشيء يعني الشيء الجزئي أو الشيء الكلي على نحو مانعة الخلو. سبب التقاء العناوين في شيء في واحد، إما أن يكون الواحد الشخصي أو الماهية الكلية، والماهية الكلية أيضا واحدة في الوجود ولكنه يصدق على كثيرين. فإذا النزاع، موضع النزاع غير مختص بالواحد الشخصي، وإنما يعم الواحد الشخصي والواحد الكلي. ومن هنا يظهر أيضا أن الواحد بالجنس غير داخل في محل النزاع، فيما إذا حصل التعدد في الوجود، مثال ذلك مثلا جنس الصلاة لها فردان، العفو جنس السجود له فردان، فرد السجود لله وفرد الآخر السجود لغير الله أو السجود للصنم. الفرد الأول واجب مأمور به، والفرد الثاني محرم منهي عنه. ولكن هنا حصل تعدد في الوجود، فإن السجود لله وجودا في السجود لله في وجوده غير السجود للصنم في وجوده، هذا وجود هذا وجود. بينما لاحظوا في مثل الصلاة في المكان المخصوص فعل واحد يعني وجود واحد، هذا يكون مجمعا لعنوان الواجب وعنوان المحرم، بينما في مثل السجود لله وسجود الصنم حصل تعدد في الوجود. فإذن الواحد بالجنس بسبب التعدد في الوجود لا يطلق في محل النزاع، وإنما الذي يطلق في محل النزاع فقط الذي يكون واحدا في الوجود. فالنتيجة أن هذا البيان من المصنف لمقصد معنى الواحد قصد منه أن يبين أن مقصودنا من الواحد هو الواحد ما يقابل المتعدد في الوجود. فالواحد أي له وجود واحد، فما له وجود واحد يدخل في محل النزاع، وما له وجود متعدد خارج عن محل النزاع كالواحد بالجنس. هذا صار واضح. بعد ذلك يدخل الصلاح للجواز. نقرأ عبارة هذه العبارة بهذا المقدار، يقول الواحد والمقصود من الواحد الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا، وجودا واحدا يكون هذا الوجود الواحد ملتقا ومسمعا للعنوانين، وجود واحد يكون مجمع للعناوين، يكون ملتقى للعناوين بوجوده الواحد في مقابل المتعدد. هذا الذي قلناه أن قصده أن يبين أن الواحد ليس ما يقابل الكلي، وإنما الواحد ما يقابل المتعدد في مقابل المتعدد بحسب الوجود، كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر، فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم. والاجتماع الموردي الذي تقدم أن يكون هناك فعلان تقارنا وتجاورا، بينما احنا مقصودنا فعل واحد صار ملتقى الإعلامي. لذلك تفسير معنى الواحد في الحقيقة مستند على تفسير معنى الاجتماع، لأن في الاجتماع ذكر أن الاجتماع قد يكون موردي وهما فعلان تجاورا في زمان واحد، والاجتماع الحقيقي لا، فعل واحد صار ملتقى العنوانين. ثم يقول والفعل الواحد بما له من الوجود، الواحد إذا كان ملتقى للعنوانين فإن التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين على نحو ما نعت الخلو، إما هذا وإما ذاك، ما يصير من دون الاثنين، إما هذا وإما ذاك، لا يخلو من حالتين، إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية أي الجزئية، يعني الجزئي الذي لا ينطبق على كثيرين، يعني هذا الفعل الواحد الخارجي، هذا الشيء الخارجي، مثل أقول هذا زيد الخارجي ينطبق عليه أنه عنوان عالم وعنوان فاسق. فالمقصود بالشخص يعني الجزئي مقابل الكل بسبب ماهيته الشخصية، وثانيهما أن يكون التقى بسبب ماهيته الكلية. فالكل هو المقول على كثيرين مقابل الجزئي الذي لا يقبل الصدق على كثيرين. فالمقصود الكل شنو؟ يقول كأن يكون الكل نفسه مجمعا للعنوانين، فالكون الكل الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغفر، الكون ينطبق عليه أنه صلاة وينطبق عليه أنه غفر، فصار مجمع العنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغفر. وعليه فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي، لأن إذا صار الواحد الكلي أيضا واحد في الوجود، ولكن يكون مجمعا لعنوانين الواجب والمحرم مثل الكون الكلي. فهذا هو المقصود المصنف، أنه المقصود الواحد في المقام، الواحد في الوجود، سواء كان هذا الواحد شخص جزئي أو واحد كلي، المهم واحد في وجوده. فهذا الآن الذي صار مجمع للعنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغفر، ما عندنا أمران في الحقيقة، هو وجود واحد وهو الكون، ولكن هذا الكون يصدق عليه أنه صلاة ويصدق عليه أنه غفر. وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس المحل الكلام. لماذا؟ والمراد الواحد بالجنس ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة، فصار شنو؟ صار تعدد في الوجود. فالسبب خروج الواحد بالجنس من المحل النزاع لأنه متعدد في الوجود، وإحنا نريد أن الذي نقصد أن الذي يدخل في محل النزاع هو الواحد في الوجود، والواحد في الوجود كما قد يكون جزئيا شخصيا قد يكون واحدا كليا ما هي كلية، ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة.
كالسجود لله والسجود للصنم، فإنهما واحد بالجنس. السجود واحد بالجنس، عنوان واحد كل واحد بالجنس، باعتبار أن كل منهما يعني كل من أسجد لله وسجد للصنم داخل تحت عنوان السجود، ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع. لماذا؟ لأن هذا متعدد في الوجود، هذا كلي وذاك كلي، ولكن هذا كلي غير ذاك. الواحد بالجنس، السجود جنس له فردان، السجود لله والسجود للصنم، ولكن السجود لله مغاير للسجود للصنم، فهذا وجود مستقل وذلك الآخر وجود ثاني مستقل، فصار تعدد في الوجود فهذا المحل الزاع. بينما أصل في المكان المقصود صحيح يرجحان إلى الكون الكلي، ولكن ما عندنا في الخارج فعلان، فعل واحد. ولكن بالتحديد أقول أن الصلاة عنوان، عندنا عنوانان، عنوان الصلاة وعند عنوان الغسل. بعض الأخوان يعني أراد أن أبين أوضح بشكل آخر أوضح، عندنا عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغسل. الآن إذا أنظر إلى الصلاة في المكان المقصود، إذا أنظر إلى الصلاة في المكان المقصود أقول الآن هذه صلاة، هذه صلاة أو لا؟ هذه صلاة، فهذا ينطق عليه أنه صلاة. وأقول هذا غصب، ينطق عليه أنه غصب أو لا؟ مع أنه شنو؟ شيء واحد، وجود واحد، فصار ملتقى العناوين شنو؟ وجود واحد. عنوان الغصب الصلاة في المكان المغصوب، هذا فعل واحد في الخارج، فعل واحد يصدق عليه أنه صلاة، فيقال الصلاة واجبة، فموضوع الحكم عندنا موضوع محمول، الصلاة واجبة، فالموضوع الذي حكمنا عليه بالمحمول ما هو الصلاة؟ هذا الفعل الذي في الخارج سمى صلاة، صلاة الصلاة في المكان المقصود ثم صلاة، ثم صلاة. ثم تأتي قضية ثانية، الغصب حرام. أقول هذا الفعل الصلاة في المكان المقصود، هذا الفعل غصب أو لا أو ليس بغصب؟ غصب، يصدق عليه أنه غصب، فإذا هذا فعل واحد، يصدق عليه أنه صلاة، والصلاة واجبة في القضية الأولى، ويصدق عليه أنه غصب والغصب محرم في القضية الثانية، فصار عندنا شنو؟ عنوان الصلاة المأمور بها وعنوان الغصب المنهي عنها، فصار التقاء في فعل واحد. إلى هنا واضح؟ صار التقاء في فعل واحد. الآن نأتي نحلل ما هو سبب الالتقاء. لا شنو؟ ما هو علة التقاء العنوانين، عنوان الواجب غير عنوان المحرم، ولكن التقوا في فعل واحد، سبب الالتقاء ما هو؟ إذا نأتي نحلل نقول أن سبب الالتقاء هو وجود كلي يرجع عليه عنوان الصلاة، ويرجع عليه عنوان الغصب، وذلك الكلي هو الكون. الكون الكلي له فردان، فرد الصلاة وفرد الغصب. في الخارج ما عندنا وجودين، لاحظ في الخارج ما عندنا وجود، عندنا وجود واحد، ولكن إذا أتي وحلل أقول ما هو؟ أقول هذا فعل واحد اجتمع فيه عنوانين، ما هو سبب الاجتماع، سبب الالتقاء؟ تعالوا نحلل
جئنا نحلل فوجدنا أن سبب الالتقاء هو الماهية الكلية، وهو الكون الكلي الذي له فردان، فرد الصلاة وفرد الغصب. الفرد الأول مأمور به والفرد الثاني من يحلل. بينما الواحد بالجنس لا، عندنا قضيتان: السجود لله، هذا عنوان مأمور به، السجود للصنم هذا عنوان آخر منهي عنه. لم يجتمعا في فعل واحد. صحيح كلاهما يرجعان إلى السجود، جنس السجود، جنس السجود له أنواع: السجود لله وحب الصنم. ولكن هل حصل التقاء في فعل واحد؟ لم يحصل التقاء. فهنا الواحد بالجنس هذا المحل النزاع. لماذا؟ لأن الداخل في محل النزاع هو الواحد بالوجود، وهذا ليس واحد في الوجود وإنما متعدد الوجود. فالسجود لله في وجوده مغاير ومستقل عن السجود للصنم في وجوده. صار واضح إن شاء الله؟
هذا مقبول.
المعنى الآخر الثالث، معنى الجواز. ما هو المقصود بالجواز؟ عندما يقول في المسألة عندما يقول: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟ الاجتماع بين ما هو المقصود، ما الحقيقي وليس المولودي. اجتماع الأمر والنهي في واحد، المقصود بالواحد صار واضح، الواحد بالوجود مقابل المتعدد في الوجود. الآن أقول: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ ما هو المقصود بالجواز؟ قال: المقصود بالجواز هو الإمكان العقلي مقابل الامتناع. بمعنى هل يمكن عقلا أو لا يمكن؟ فإذا يعني لأنه يجوز قد يكون جواز مقابل الحرمة. الجواز قد يكون مقابل الحرمة، وقد يكون مقابل الوجوب والحرمة. يقال الجواز بالمعنى العام مقابل الوجوب والحرمة، فقد يكون مستحب وقد يكون مكروه وقد يكون مباح. يقول: المقصود بالجواز الإمكان العقلي مقابل الامتناع العقلي، يعني أن هذا ممكن عقلا وليس بممتنع وليس بمستحيل عقلا. قال: وقد يشمل الجواز العقلي مقابل القبح العقلي، يعني الحسن مقابل القبح. مقابل القبح العقلي شنو؟ الحسن العقلي. قد يكون المقصود بالجواز هو الحسن العقلي المقابل للقبح العقلي. قال: هذا يمكن ارجاعه الى الامكان العقلي، باعتبار أن الفعل القبيح محال على المولى الحكيم في حقه تعالى، فيمكن أن يجعل الأول. فالنتيجة أن المقصود بالجواز هو الإمكان العقلي مقابل الامتناع. فإذا هل يجوز اجتماعهما أو لا يجوز؟ يعني هل يمكن أن يجتمع أو لا يمكن؟ هل يمكن اجتماعهما أو يمتنع اجتماعهما؟ لذلك يقول: الجواز والمقصود منه الجواز العقلي، أي الإمكان المقابل للامتناع، وهو واضح. ويصح أن يراد منه من الجواز الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي. القبح العقلي ممكن، مثلا صدور الظلم من الله، صدور بالله
ممكن عقلا، ولكن لأنه حكيم لا يفعل. ربنا رب حكيم، الحكيم لا يفعل، بل رب غيرنا يمكن أن يفعل، لأن قالوا بجواز المنكرات وجواز كذا، لذلك قال بعضهم ربنا غير ربهم، إن ربنا عادل ليس ربكم ظالم، إن ربنا ليس كمثلي شيء، ربكم يدخل رجلا ويقول قطقطة إلى آخره. فعلى كل حال يقول القبيح الأقل هذا يمكن أن يكون هو المقصود، يعني يدخل في المقصود، ولكنه يرجع إلى المعنى الأول. لذلك يقول المقابل للقبح الأقلي وهو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى. فإذا ممتنع يعني القبيح غير جائز على الله، غير جائز. احنا نتكلم في الجواز وعدم الجواز، يعني ممتنع في حقه لأنه حكيم، والجواز له معاني أخرى. فإذن المقصود هو ما تقدم، والجواز له معاني أخرى كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعية، وقد يكون مستحبا أو مكروها أو مباحا. والجواز بمعنى الاحتمال، يجوز يعني يحتمل، وكلها غير مرادة قطعا. إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة، إذا عرفنا ذلك، الآن عرفنا أن المقصود هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. عرفنا أن المقصود بالجواز هو الإمكان العقلي، يعني هل يمكن، عبر بتعبير آخر قل هل يصح، لأن إذا كان يدخل فيه المعنى الثاني وهو مقابل القبح العقلي الممتنع على الله، فيقول هل يصح. فإذا هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، أو فقل هل يمكن الهول، هل يصح أن يجتمع الأمر والنهي في واحد، أي في فعل واحد وجودا. والاجتماع اجتماع حقيقي، هل يمكن ذلك أو لا يمكن. بعضهم قال بالجواز، وبعضهم قال بالامتناع، بعضهم قال بالإمكان، جواز بمعنى الإمكان، وبعضهم قال بالامتناع. يقول إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة، يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها. فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه في واحد وجودا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان؟ لأنه إذا قلنا يصح أو يمكن بمعنى أن ذلك العنوان المأمور به يبقى مأمورا به، وذلك العنوان المحرم يبقى منهيا عنه، إذا اتفق واجتمع. أما القائل بالامتناع بأنه لا يجتمع، فيقول أنه إما أن يبقى الواجب على وجوبه فيبقى مأمورا به، فحينئذ لا بد من أن يرتفع النهي فترتفع الحرمة، وإما أن بالعكس يرتفع الأمر فيرتفع الوجوب ويبقى النهي فتبقى الحرمة، لأنه إما هذا وإما ذاك. أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك الإنمان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالإنمان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد؟ إذا قلنا يمكن فيترتب عليه ما يترتب؟ يترتب عليه أنني امتثلت الواجب المأمور به وعصيت ذلك الأمر المحرم مني عليه، فامتثلت في جانب وعصيت في جانب آخر، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد. أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إما مأمورا به فقط أو منهيا عنه فقط، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لا غير، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لا غير. فهنا هل نقول بالجواز أو نقول بالامتناع؟ المصنف طبعا هنا لا يعطي الرأي، ولكن يقول أن القائلين بالجواز مستندهم أحد أمرين، القائلين بالجواز مستندهم أحد أمرين. الأمر الأول حاصل، الأمر الأول أن الحكم الشرعي يتعلق بطبيعي الفعل بالطبيعة وليس بالأفراد والمصادر. لاحظوا احنا عندنا عنوان، عندنا معنون في المنطق، عنوانه نعم معنون مفهوم مصداق، ذكرون عنوانه معنون بالمنطق مفهوم مصداق. احنا عندنا لا عندنا عنوان الصلاة، وعندنا عنوان الغصب، فتعدد العنوان، العنوان متعدد، وعندنا فعل واحد وهو الصلاة في المكان المخصوص، هذا هو المعنوان. الأمر الأول الذي يمكن الاستناد عليه من قبل القائلين بالجواز، قالوا أن الحكم يتعلق بالطبيعة التي لها أفراد، فعندما يقول مثلا صلي يأمر بالصلاة، فالأمر تعلق بطبيعي الصلاة، الطبيعة أمر كلي، ذلك الأمر الكلي إما غير مرتبط بالأفراد، فإذا كان غير مرتبط بالأفراد فلا يمكن الحكم على الطبيعة بما هي طبيعة، بما هي أمر كلي، لأن الحكم المقصود بالحكم فواقعا هو المتعلق الحكم الشرعي، هو أفعال المكلفين، موضوع الحكم الشرعي هو شنو؟ أفعال المكلفين، يعني الأفراد الخارجين، فمتعلق الحكم ليس الطبيعة الكلي الكلي بما هو كلي، لا، الكلي بما هو مرآة للأفراد وحاشي على الأفراد، فالحكم على الطبيعة حكم على الأفراد. عندما يأمر بالصلاة الحكم الأمر بالصلاة تعلق بطبيعي الصلاة، ولكن المقصود هو أفراد الصلاة، هذه الصلاة أو تلك الصلاة أو تلك الصلاة إلى آخره. صار واضح؟ اعتبر المقدمة الأولى أن الحكم يتعلق بطبيعي الصلاة وليس بالأفراد مباشرة، الحكم يتعلق بطبيعي الصلاة ولكن الطبيعي بما أنه مرعاة للأفراد وحاكي عن الأفراد، فالحكم متعلق بالطبيعة والمقصود هو الأفراد. لاحظ هنا نقول هذا معالي النزاع، هنا نقول متعلق الحكم هو الطبيعة بما أنها حاكي عن أفراد. لماذا؟ لأن في الحقيقة المقصود هو الأفراد، ولكن كأنه لا يمكن أن يتعلق الحكم مباشرة بالأفراد الخارجية، فالشريعة قبل خلق الخلق قبل وجودي الله أمرني بالصلاة، فأمر بالصلاة أي صلاة؟ ليس هناك شيء خارج يأمر به، فيأمر بالطبيعة والمقصود الأفراد. فإذا وإن كان المقصود هو الأفراد ولكن الحكم تعلق بأي شيء؟ بالطبيعة. فهنا يقال أن ذلك الحكم هل يسري إلى الأفراد أو لا يسري؟ هنا اختلف اختلف ما هو الفرق عندنا؟ الفرق أقول أن المأمور به يعني أن الحكم تعلق بالطبيعة، الحكم تعلق بالعنوان، عند عنوان الصلاة وعند عنوان الغصب، عنوان الصلاة وعند عنوان الغصب، العنوان الأول واجب مأمور به، العنوان الثاني منهي محرم منهي عنه، ولكن المعنون هو الفعل الواحد. الأحكام متضادة، الوجوب والحرمة، هذا أمر وهذا نهي وهما متضادان. الأمر تعلق بعنوان الصلاة، النهي تعلق بعنوان الغصب. طالما متعلق الحكم الأول غير متعلق الحكم الثاني ماكو مشكلة، ولكن إذا قلنا أن الحكم يسري راح يصير شنو؟ حكم الأمر والنهي يجتمعان في المعنون، فراح يحصل اجتماع المتضادين وهو محال. فإذا أردنا أن نقول بالجواز ماذا نقول؟ نقول أن إذا تعلق الحكم بالطبيعة ذلك الحكم لا يسري للأفراد. نعم الحكم يسري للأفراد ولكن شنو؟ عن طريق الطبيعة، لأننا حكمنا على الطبيعة ليس بما هي وإنما بما هي حاكية عن الأفراد، فالحكم وصل للأفراد ولكن هذا الحكم متعلقه هو الطبيعة بنفسها وليس الأفراد، فهل يسري إلى الأفراد أو لا يسري؟ فالقائلون بالجواب قالوا أن الحكم تعلق بالعنوان، حكم الوجوب تعلق بعنوان الصلاة، وحكم الحرمة تعلق بالغصب، والحكم لا يسري إلى المعنون، فإذا لا يسري يمكن أن يجتمع، فلا مانع من الاجتماع. صار واضح؟ نكمل البيان غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.